بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول أنه هل يصح التقليد في مبادئ الاستنباط أولا، وثانيا أنه حتى لو صح التقليد وجرى في مبادئ الاستنباط، فهل يصح تقليد المجتهد في الفقه المقلد في مبادئ الاستنباط؟ ذكرنا 14 دليلا أقيم أو يمكن أن يقام على عدم الصحة والجواز، وبدأنا المناقشات. اليوم نصل إلى الدليل السادس، وإن شاء الله ننهي مناقشته هذا اليوم، لكن التفتوا لأن البحث دقيق وهو مبنائي أيضا. الدليل السادس هو أنه لا يخلو إما أن نقول بالانفتاح، أي بانفتاح باب العلم في الفقه والأصول والمبادئ كعلم الرجال والبلاغة وغيرهما، وإما أن نقول بالانسداد فيها بأجمعها أو بالتفصيل. الصور هي 4، لكن الآن نقتصر على صورتين، وحكم البقية يعلم منها. فإذا قلنا بانفتاح باب العلم في المبادئ، فهنا نسأل ما هو دليل حجية رأي المجتهد في المبادئ؟ الجواب عمدة الأدلة هو بناء العقلاء، هو بناء العقلاء وسيرتهم، وبناء العقلاء وسيرتهم دليلان لبيان يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن هو حجية رأي الفقيه المطلق غير المتجزئ طوليا، هذا هو القدر المتيقن، يعني الذي اجتهد في الأحكام وفي مبادئها، هذا هو القدر المتيقن من بناء العقلاء، أما ما عدا ذلك فلا. هذا الكلام أجبنا عنه سابقا بالتفصيل فلا نعيد، حيث أوضحنا مرارا وبعبارات عديدة وبأدلة عديدة على أن بناء العقلاء أعم. لا شك لنا كي يقال أنه نقتصر على القدر المتيقن، بل نقول بأن بناء العقلاء عام، أي ذلك محرز وليس مشكوكا، قد يقال كي يقال بأن الدليل هذا لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذ سبق ونشير الآن أنه في مختلف العلوم من طب وفيزياء وفقه وغيرها، فإن الأسس البعيدة اللي يسموها المبادئ التصديقية للعلوم، كل علم من العلوم له مبادئ تصديقية، هي مسائل العلم السابق. هكذا مسائل كل علم هي مبادئ تصديقية للعلم اللاحق، والمبادئ التصديقية للعلم السابق هي مسائل في العلم اللاحق. هاي قاعدة عامة وفصلناها في كتاب رسالة في المبادئ التصورية والتصديقية. فكل علم يعتمد على مبادئ تصديقية، أو إن شئت تبسيط التعبير فقل أصول موضوعة، وهذه عادة في مختلف العلوم ليس الأطباء مجتهدين إلا في حقل الطب، أما في الأسس البعيدة فقد تلقوها بالقبول عن غيرهم وقبلوها تقليدا لا اجتهادا. فنقول بناء العقلاء على أنه في مختلف العلوم المجتهد ينبغي أن يكون مجتهدا في ذلك العلم، وإن تلقى المبادئ التصديقية من غيره وقلد فيها. هذا فصلنا ودفعنا عنه ما يمكن أن يرد عليه، بل قلنا بأن هذا قد يكون أرجح، لأن المقلد في المبادئ لو كان أعلم لكان أقرب للإصابة، فكان أولى بالاتباع. هذا المجتهد في الفقه المقلد للأعلم في المبادئ هو أولى بالاتباع من أن يقلد المجتهد المطلق غير الأعلم في المبادئ. هذا وغير أوضحنا سابقا. إنما البحث الجديد هو الشق الثاني، هذا راح نتوقف عنده إن شاء الله. لو قلنا بالانفتاح فكما مضى، لكن لو قلنا بالانسداد أنه باب العلم في الفقه منسد، أو باب العلم في المبادئ منسد، وإنما الظن لا أكثر، الظن المطلق في علم البلاغة وكذلك في علم الرجال والدراية وسائر العلوم التي تعتمد على النقل لا على العقل، إذا العقل موجود وصريح العقل قد يحكم أو ينفي. فإذا قلنا بالانسداد فهنا لاحظوا ما الذي يقال. نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة؟ هنا مربط الفرس في البحث، وهو بحث دقيق ومهم وسيال. نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة أم مهملة؟ يعني بعد أن قررنا مقدمات الانسداد لنشير لعناوينها أنها هنا أحكاما تكليفية فعلية كثيرة قطعا، واحد. اثنين، باب العلم والعلمي بها منسد فرضا يعني حسب رأي صاحب القوانين. ثالثا، بأنه الاحتياط مستلزم للعسر والحرج، البراءة تخرج عن الدين اللجوء إليها في مطلق ما شك فيه، القرعة لا دليل على إطلاقها وعموميتها بهذه السعة، فلا مناص إلا من الظن. الظن يبقى الظن، فالظن ينبغي أن يعمل به في الأحكام. ليش؟ لأن ترجيح المرجوح قبيح، لأن الأمر يدور بين أن نعمل بالظن أو بالوهم، أيهما نعمل به؟ وبتعبير آخر دقيق، ينتقل الامتثال من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني، وهذا من البديهيات حكم العقل، أنه لو لم تستطع الامتثال اليقيني فامتثل ظنيا أوامر المولى. هاي مقدمات الانسداد. حسنا، هنا البحث الدقيق اللطيف والمفيد اللي المقام من صورياته، هل مقدمات الانسداد نتيجتها مهملة أم مطلقة؟ مطلقة يعني إذن كل أنواع الظنون حجة، مهملة يعني بعض أنواع الظنون حجة، يعني في الجملة أو بالجملة. وهنا دققوا أنه هل مقدمات الانسداد نتيجتها مهملة أو مطلقة من ثلاث أبعاد. واحد، من حيث أسباب الظن. اثنين، من حيث مراتب الظن. ثلاثة، من حيث موارد الظن، يعني متعلقاته. الثلاثة هاي متسلسلة، أسباب الظن، الشهرة من أسباب الظن، الإجماع المنقول من أسباب الظن، الاجتهاد يعني قول المجتهد من أسباب الظن. هسه المجتهد المطلق أو المتجزئ، العرضي أو الطولي، اللي هذا كلامنا الآن هنا. أسباب الظن مختلفة، واحد. اثنين، مراتب الظن مختلفة، عندنا ظن قوي متاخم للعلم، عندنا ظن عادي، عندنا ظن 51% هو أقرب للشك. إذن أسباب الظن مختلفة، واحد. مراتب الظن مختلفة، اثنين. ثلاثة، متعلق الظن، مختلف. يعني هل ظننت في قضايا الأعراض بالحكم الشرعي؟ هذا أمر خطير. أو ظننت في قضايا الدماء أو الأموال الخطيرة؟ هذه خطيرة. أو ظننت في أمور عادية؟ مقدمات الانسداد ما الذي تنتج؟ هل نتيجتها مطلقة من حيث الأسباب والمراتب والمتعلقات، أو نتيجتها مهملة؟ هذا المدعي، طبعا هذا كلامنا الآن تطوير للدليل الذي ذكرناه في الدرس 80، وسنعود لنفس الدرس ونرد عليه، لأن ذاك بيان آخر يحتاج إلى رد آخر. الآن هذا تطوير، فنرد التطوير ثم نرجع إلى ما قبل التطوير ورده، ذاك يحتاج إلى جواب خاص. الذي يقول بأنه لا يصح تقليد المجتهد المتجزئ الطولي، يقول هذا السبب من أسباب الظن، ونتيجة مقدمات الانسداد مهملة من حيث الأسباب. يعني بعد أن مهدنا المقدمات سنصل إلى نتيجة أن الظن في الجملة حجة، حجة من باب الإطلاق، يعني من باب الانسداد لا من باب الدليل الخاص. في الجملة حسن، أيهما حجة؟ ظن المجتهد المطلق، يعني الظن المورث من قول المجتهد المطلق، أو المورث من قول المجتهد المتجزئ. النتيجة مهملة، يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا إذن تقرير الاستدلال. أما الجواب فيحتاج إلى توضيح شوية دققوا فيه. المأنوسين بهذا البحث الأمر ماشي يعني عندهم، لكن غير المأنوسين ينبغي أن يدققوا ثم يطالعوا الورقة أيضا، لأن نلخص بحث طويل في كلمات قليلة. نقول تدرون كما طرح في علم الأصول بأنه في مقدمات الانسداد، هل نحن ممن يقول بالكشف أو بالحكومة؟ على كلا التقديرين لازم نرد هذا الكلام. توضيح ذلك، المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد هنا محل الكلام في الكشف والحكومة. أكرر، المقدمة الأولى أنها هنا أحكام فعلية كثيرة صدرت من الشارع. المقدمة الثانية باب العلم والعلمية بها منسد فرضا على الفرض. ثالثا الاحتياط فيه نظر والبراءة والقرعة وكذا. إذن الظن، هاي الملخص. نجي للاحتياط، عندما نقول بأن الاحتياط كذا يمكن أن نطرح القضية بالصيغتين، إحداهما تنتج حكم العقل فيسموها نتيجة مقدمات الانسداد على الحكومة. الطريقة الثانية من الطرح التي ستأتي تنتج الكشف، يعني كشفنا أن الشارع قد حكم، مو أن العقل هو يحكم مباشرة. توضيح الطريقتين بكلمة مختصرة ثم تطبيقه على المقام، نقول عندما نقول بأنه ثالثا الاحتياط مرفوض كالبراءة والقرعة، ليش نقول مرفوض؟ بوجهين. الوجه الأول هذا اللي صدرنا به البحث وهو المتداول عادة وهو المنصور، أنه نقول الاحتياط مستلزم لاختلال النظام في كل شيء نحتاط، أو مستلزم للعسر والحرج على الأقل. يقع المكلف بلا شك في عسر وحرج، أنه نقول حيث سد باب العلمي فاحتط في كل شيء، في العبادات في المعاملات في غيرها. فإذا قلنا في المقدمة الثالثة بهذا البيان أنه الاحتياط مستلزم للعسر والحرج أو اختلال النظام أو ما أشبه، شو تكون النتيجة؟ النتيجة أن العقل هنا يتدخل، لأن العقل هو الحاكم في باب الإطاعة. ما الذي يقول لك أطع المولى؟ من الذي يقول لك أطع المولى؟ العقل. كيف أطيع المولى؟ أيضا العقل يقول أطعه هكذا. فالحاكم في باب الإطاعة أصلا وكيفية هو العقل. العقل هنا يتدخل يقول حيث أن الاحتياط موجب للعسر والحرج، فأنا أقول لك بأن الامتثال الظني هو البديل عن الامتثال العلمي. لا تحتط، ولا براءة ولا قرعة، بل امتثال ظني، أي العقل يحكم بأن الظن هو الطريق البديل الثاني للوصول إلى أحكام الشارع، فقد حكم العقل بحجية الظن. هذا بيان الحكومة بتبسيطا. وأما بيان الكشف فلا، لا ينطلق من هذا المنطلق، يقول ينطلق من الإجماع. يقول الإجماع على أن الشارع لا يرضى بأن نحتاط في كل الأمور، مو عندنا قاعدة الاحتياط حسنا على كل حال. الإجماع خصص هاي القاعدة، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، إما حدسا أو لطفا أو دخولا أو غير ذلك، لا علينا الآن بوجه حجية الإجماع. الإجماع يقول بأنه لا، هي مو طريقة الشارع، أنه يا أيها الناس احتاطوا في كل شيء. فمن الإجماع نستكشف أن الشارع لا يرضى بالاحتياط في كل شيء. إذن أرجعنا الأمر للشارع عن طريق الإجماع، ما علينا بعد بحكم العقل والعسر والحرج، حتى لو ماكو عسر وحرج، حتى لو ما يلزم اقتلال النظام، بس الشارع ما يعجبه، لا يريد هذه الطريقة، أنه كل شيء تمشي فيها في الاحتياط. في الجملة الاحتياط حسن، لكن لا في كل شيء وكل الناس في العالمين، من بقال وعطار ومجتهد وورع وتقي، لا، الاحتياط مطلوب في الجملة مو أكثر. إذن على تقرير الكشف نقول بأنه اكتشفنا من الإجماع أن الشارع لا يرضى بالاحتياط الكلي العام الشامل. خب، فإذن لازم نروح نطرق باب الشارع ونقول أنت لا ترضى بالاحتياط، فش نسوي؟ فنكتشف من أن الشارع لا يرضى بالاحتياط، لا يرضى بالاحتياط ولا بالبراءة ولا بالقرعة، أنه قد جعل طريقا ما حتما. فشنو هذا الطريق؟ هو الظن اللي الشارع جعله حج. هكذا إذن هذان تقريران لدليل الانسداد، أحدهما يسمى نتيجة دليل الانسداد على الحكومة، والثاني نتيجة دليل الانسداد على الكشف. على كلا التقديرين الآن نجيب ونصل، نستبق الكلام، النتيجة نستبقها ونصل إليها. نصل إلى نتيجة أن نتيجة مقدمات الانسداد، سواء أقلنا بالحكومة أم قلنا بالكشف، هي مطلقة من حيث الأسباب، لا من حيث المراتب والمتعلقات. الأسباب يعني شنو؟ يعني من حيث الشهرة، الشهرة، الإجماع المنقول، قول المجتهد المتجزي وما أشبه، إلا ما ردع عنه الشارع كالقياس. نتيجة هالتقريرين اللي الآن قررناهم تظهر بوضوح أنه شنو الفرق في حكم العقل أو فيما كشف عنه من نظر الشارع الأقدس بين الأسباب. لأن المقدمات شنو قالت؟ قالت بأنه الاحتياط لا يرضى به الشارع، فنكتشف من ذلك، هذا الكشف، أن الشارع قد جعل الظن طريقه. وشنو الفرق بين أنواع الظن؟ إلا ما ردع عنه الشارع، الظن الحاصل من قول المجتهد المطلق أو المتجزي، الإجماع المنقول أو الشهرة، لا فرق. هذا على الكشف. لو قلنا بالحكومة كذلك من حيث الأسباب، النتيجة مطلقة. نقول في المقدمة الثالثة أن الاحتياط لأنه عسر وحرج أو موجب لاختلال النظام، فالعقل الحاكم في باب الإطاعة يتدخل ويحكم. يقول إذن أخفض مستوى الامتثال من العلمي حيث لا يمكن إلى الامتثال الظني. الامتثال الظني من أي طريق حصل الظن؟ شنو الفرق بين أنواع الطرق ما دام هي كلها ظنون غير المراتبها؟ يعني الإجماع المنقول والشهرة لو أورث الظن بنسبة 80%، وما الفرق بين الإجماع المنقول أو الظن أو المجتهد المطلق أو المتجزي لو أورثت كلها الظن بدرجة واحدة 80%؟ إذن نتيجة مقدمات الانسداد على الحكومة والكشف مطلقة من حيث الأسباب. ينتج ذلك أنه رأي المجتهد المتجزئ كالمطلق حجة، المتجزئ العرضي اللي هذا هو المصطلح، والمتجزئ الطولي اللي اصطلحنا عليه هكذا. إذن هذا المقدار الآن كان جواب البحث، بس لتتمة الفائدة أكمل. الآن هاي التتمة مو مربوطة بالبحث إلا لتكميل الصورة، فما قبل هذا هو بيت القصيد، أما الآن هاي قلنا مزيد فائدة. أما مقدمات الانسداد من حيث المراتب، إن كلامنا كان من حيث الأسباب مطلقة وهو مورد البحث، من حيث المراتب ومن حيث المتعلقات هاي مهملة. كيف؟ هذا توضيح إضافي لمزيد الفائدة. نقول أما من حيث المراتب فواضح، لأنه عندما من عدم رضا الشرع بالاحتياط اكتشفنا أنه جعل طريقا منزلا منخفض الرتبة اضطرارا لأحكامه، نجي إلى هذا الطريق نشوف هذا الطريق اسمه الظن، والظن له مراتب. هو القدر المتيقن، يا هو الظن القوي أنه جعله حجة، ما عداه مشكوك فيه، والشك في الحجية موضوع عدم الحجية. طبعا هذا فيما لو وفى الظن القوي بمعظم الأحكام، وإلا شوية نوسع الدائرة أيضا في بحث لا علينا به. وكذلك على الحكومة، عندما العقل يرى العسر والحرج في الاحتياط الكلي، فشنو يقول؟ يقول أحكم بالامتثال الظني، بأن الظن حجة. نقول له يا ظن الظن القوي أو الضعيف؟ يقول واضح الظن القوي لأنه أقرب إلى القطع، لأنه هو المفروض أنه تحصل على العلم. لم تستطع أن تحصل على العلم فاحصل على العلمي، عجزنا عن العلمي فاحصل على الظن الأقرب للعلمي اللي يسموه الظن المطلق، لا تروح على الظن الأبعد الضعيف 51%. إذن نتيجة مقدمات الانسداد من حيث المراتب، أي مراتب الظن، هاي مهملة يعني في الجملة، يعني تفيد فقط حجية الظن القوي. طبعا على هذا أيضا ينفعنا، احنا قلنا استطراد هذا، لا الآن نرجع نقول في متن البحث. ليش؟ لأنه سنقول بأن وقلنا بأن المجتهد المطلق ليس بنحو المطلق الظن الحاصل من قوله أقوى من الظن الحاصل من قول المجتهد المتجزئ الطولي، هكذا. إذن هذا ثانيا. ثالثا من حيث المتعلقات، النتيجة مهملة. متعلقات يعني الموارد، يعني لأنه الأحكام الشرعية تدور في فلك الدماء أو الأعراض أو الأموال أو غير ذلك. الدماء والأعراض مهمة لا شك فيها، الأموال قسمين خطيرة وغير خطيرة، الخطيرة مهمة أما اليسيرة فمو مهمة، وما عدا ذلك. الآن نقرر مقدمات الانسداد. نقول على الكشف، نستكشف من عدم رضا الشارع بالاحتياط في كل الشريعة، نستكشف أنه جعل طريقا آخر حجة هو الظن. نقول هذا الاستكشاف إنما هو في الظن في غير الموارد الخطيرة، وإلا في الموارد الخطيرة بلا شك الاحتياط حسن. الاحتياط ليس بحسن إجماعا بمعنى الاحتياط الكلي، يعني في كل الشريعة في كل شيء نريد نحتاط، هذا قدر مسلم لا شك فيه. لكن إذا نسأل الشارع أنت الذي تقول بأن الاحتياط الكلي ليس بحسن، ما رأيك في الاحتياط في الدماء؟ يقول قطعا حسن، والإجماع ما يشمل هذا المورد. إذن نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف من حيث الموارد مهملة، يعني فقط تقول ما عدا الدماء والفروج والأموال هذه الظن فيها حجة، أما في هذه فاحتط. وكذلك العاقل على الحكومة، العاقل يقول لزم عسر وحرج ولزم اختلال النظام، فأنا أحكم بحجية الظن. نقول له أي ظن؟ حتى في الدماء لا نحتاط؟ يقول لا في الدماء احتاط، حتى لو وقعت في عسر وحرج احتاط في الدماء، حتى لو وقعت في عسر وحرج، واحتاط في الأعراض حتى لو وقعت في عسر وحرج. يعني هذه حاكمة على أدلة العسر والحرج عقلان. إذن النتيجة كانت من هذا القبيل، فبذلك خلصنا إلى عدم صحة الدليل السادس. وقلت بعدين راجعوا، لأن احنا لخصنا البحث وتأملوا به إن شاء الله، وفكروا يعني هذا البحث اللي حتى الآن كما سقناه يعني بنينا فيه على بداهة العقل في إدراك ما قلنا، ولذا لم يذكر أدلة على أن الأدلة موطنها هنالك ليس ها هنا. لكن واحد إذا تصور ما قلنا جيدا فسيصدق به ظاهرا، وإن لم يصدق فعليه أن يروح إلى مختلف الأدلة المطروحة ويناقش. الآن نرجع إلى ما قبل التطوير ونوجزه في دقيقتين، لأنه كل الأجوبة اللي الآن راح نقولها سبقت في الدرس 80 في الدليل السادس بعد ما أقرأ العبارة أصل إلى بيت القصيد. قلنا أقول مقتضى هذا الدليل حجية رأي الفقيه على العامي في الفقه لا في مبادئ الاستنباط، ونضيف وأيضا حجية رأي الفقيه المطلق فقط لا المتجزئ الطولي، أولا لانفتاح باب العلم في بعضها. الجواب يعني جوابنا الآن عن هذا الدليل أن انفتاح باب العلم في بعضها يعني في بعض المبادئ ينتج الحجية التخييرية ولا ينتج الحجية التعيينية لمن فتح فيه الباب. أي قاعدة عامة أنه فليكن باب العلم منفتحا، لكن التقليد أيضا الشارع والعقلاء شرعنوه وشرعوه. الآن إذا باب العلم منفتح يعني باب الاجتهاد لكل الناس منفتح، لكن مع ذلك الشارع تسينا قال لك أن تقلد أيضا. فانفتاح باب العلم لا ينتج الحجية التعيينية بل ينتج الحجية التخييرية، هذا إجمالا. ثم بعد ذلك قلنا ثانيا أنه حتى في المنسد منها فإن مقتضى القاعدة حجية الظن الناشي من رأي أهل الخبرة في كل علم ومبدأ للفقيه بما هو فقيه. أجبنا عن هذا بستة أجوبة كما في مبالي، لكن منها الآن قلنا واحد انضمام حيثية الفقه غير مضرة، هذا أولا. ثانيا وهو العمدة أن الغاية تلون ذاها، فالخبير الفقيه هو المرجع، وبتعبير آخر دقيق نرجع للفقيه بما هو خبير، أو نرجع للخبير بما هو فقيه. هذا تلخيص للأجوبة السابقة، فتدبروا في ذلك جيدا. غدا إن شاء الله نجيب على الدليل السابع والثامن إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.